بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الطرق إلى الله سبحانه وتعالى بعدد أنفاس الخلائق، ولكل وجهة هو موليها، ولكن الطريق الذي يأخذنا إلى رب العالمين ورضوانه هو الطريق الذي يبدأ من معرفة النفس. من عرف نفسه فقد عرف ربه. ومعرفة النفس لها بوابة ومفتاح. بوابة المعرفة يجب أن نلتفت إلى القرآن الكريم كيف يتحدث عن مراحل الإنسان وهو يأتي إلى الحياة. القرآن يتحدث عن الإنسان وهو يتخلق من الطين، ما يتحدث، تأملوا، القرآن ما يتحدث عن سائر الكائنات بهذا الشكل إلا عن الإنسان. يمسك رحلة الإنسان وهو في عالم الذر يتحدث عنه، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ومر الكلام على ذلك. يتحدث عن الإنسان وهو سلالة من طين، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. بعد ذلك يمشي تدرج علمي مع هذه النطفة، كيف تتحول إلى علقة، إلى مضغة، إلى عظام. بعد ذلك يقول فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. يعني كل مرحلة من المراحل يأخذها القرآن بعين الاعتبار، يلخصها في أربع نظرات. النظرة الأولى هي النظرة الطبيعية التكوينية للإنسان، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. لاحظوا دقة التعبير، هذه النظرة الطبيعية التكوينية يربطها القرآن الكريم بالآخرة، لأنه مصير الإنسان ومسير الإنسان، مصيره إلى الآخرة ومسيره إليها أيضا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلينظر الإنسان مما خلق، هذه نظرة علمية، وإلا ما يقصد ينظر إلى الماء الذي خلق منه، نظرة دقيقة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. بعد ذلك يقول إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. التفت للتعبير، يعني ما جعل النظرة نظرة علمية جامدة أو نظرة سطحية أو نظرة طبيعية تكوينية مادية فقط. هنا الآن أنت عندما تنظر، أنا أنظر أحيانا إلى مثلا برنامج علمي، وقلت ذات مرة للأخوة والأخوات هذا البرنامج العلمي يتحدث عن سير الجنين، عن مراحل الجنين، كيف تكون الإنسان من نطفة إلى يوم ولادته، لكنه لم يذكر الله أبدا. المعلق اللي يحكي لم يتحدث عن الله أبدا. هذا الطفل كيف تكون وصار؟ بعد ذلك هو المعلق يقول هذا معجزة ويسكت. إذا أراد أن يقول شيء يقول انظروا إلى الطبيعة كيف خلقته، أما ذكر رب العالمين لا. حتى قلت لشخص في وقتها، أذكر أني ذكرتها لكم ذات مرة، قلت له هذا الإنسان المعلق أخطأ بكرامة الإنسان وحق الإنسان. قال كيف؟ قلت لأنه لم يقل لنا من خلق هذا الإنسان. قال ما يحتاج. قلت هذا كتاب عندي من دون مؤلف، تقرأه أنت إذا ما تعرف المؤلف ماله؟ قال لا. قلت إذا الآن ظهر إنسان على التلفزيون وتحدث عن كتاب، مجموعة من الناس تحدثوا عن كتاب، ولكنهم لن يذكروا من كاتب الكتاب، من كاتبه، من مؤلفه، هذا الكلام مقبول؟ إذا الكتاب ما تقبله، الآن يأتيك رجل يعطيك رسالة لكن الرسالة ما فيها مرسل، تقول له من أين؟ يقول لك ما أدري حقا، ما تقرأ. لازم تعرف المرسل الذي أرسل إليك الرسالة، يعني فطريا أنت الخطاب الذي ستلقاه يجب أن تعلم من خاطبك به، من أرسله إليه. فإذا كان الخطاب يحتاج إلى مرسل والكتاب يحتاج إلى مؤلف، كيف هذا الإنسان العظيم ما يحتاج إلى خالق؟ القرآن الكريم لاحظ التربية، فلينظر الإنسان مما خلق، لكن يربط المسألة بالمسيرة الكبرى، ونحن نتحرك إلى الله إلى اليوم الآخر، أمامنا عالم آخر. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وهي المعجزة العلمية حقيقة، هذه يحتاج لها شرح عميق وطويل، يخرجنا من الأصل الذي نريد أن نتحدث عنه. يخرج من بين الصلب والترائب. أقرأوا كتاب الطب محراب الإيمان، هذه الآية موجودة هناك. لاحظوا الأطباء والعلماء ماذا يقولون عن الصلب والترائب، ويذكرون النظريات العلمية الحديثة أن هذه النطفة اللي هي مشكلة وممزوجة من الرجل والمرأة مصدرها الصلب والترائب بين الرجل والمرأة. سبحان الله، لا إله إلا الله. قبل 1400 سنة هذه الحقيقة يذكرها القرآن الكريم. بعد ذلك يقول إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. ثم يقول المرحلة الثانية، النظرة الثانية، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هاي النظرة، نظرة التلقي، ذيك النظرة الطبيعية التكوينية. هاي النظرة الثانية، نظرة التلقي، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن أنت مخلوق لتتلقى المعلومات، الإنسان كائن متلقي، وهذا تختلف عن بقية الكائنات الأخرى. الحيوان يتلقى بغريزته، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الوحي وحي غرائز، يعني الله أوحى للنحلة وهي لا تملك عقلا، تفتوا بدقة التعبير، فأوحى لها وهي تسيرها غريزتها، فصار الوحي في الغريزة، جعل النحلة تصنع العسل وتنطلق في رحلة سبحان الله يقدرها العلماء، يقولون لكي تصنع لك النحلة ملعقة من العسل تقطع مسافة تدور بها الكرة الأرضية 7 مرات، يعني إذا جمعتها أنت مع بعضها تدور الأرض 7 مرات حتى تعطيك لسرعتها. طبعا هي تقوم وقت الفجر، في طلوع الفجر الصادق يبدأ النحل بحركته سبحان الله ويعمل. فإذا كان الوحي ينزل على غريزة النحلة فيجعلها بهذا الشكل وبهذا الترتيب، فكيف إذا كان الوحي ينزل على أكبر عقل في الوجود؟ وكيف إذا كان الوحي ينزل على هذا العقل الجبار وبعدين الوحي يتسرب إلينا ونأخذه من خلال القرآن. فلاحظ العقل كيف يتشبع ويتغذى بهذا الوحي. لذلك يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هاي النظرة الثانية. النظرة الثالثة النظرة التعليمية، هاي نظرة التلقي. النظرة التعليمية تختلف، لأن هاي نظرة التلقي: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. الطفل لا يملك شيئا من أمره، فكأنما أنت تأخذ هذا المعنى وتطبقه وأنت الوالد المسؤول وأنت الأم المسؤولة الوالدان. النظرة الثالثة النظرة التعليمية: فلينظر الإنسان إلى طعامه. الطعام صحيح فيه إشارة لما نأكله، طعام البدن، ولكن الصحيح أيضا أن الطعام في الآية المباركة هو العلم. يقول الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي فلينظر إلى علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. النظرة الرابعة هي نظرة الانطلاقة، لأن الله ما خلقنا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هاي بوابة المعرفة، معرفة النفس. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ما ممكن يتوقف الإنسان، وما ممكن ما يملأ هذه الجوانب التي أوجدها الله سبحانه وتعالى فيه: السمع والبصر والفؤاد. إذا تركتها خلوا وخالية من الإيمان جاء الكفر وملأه. شايف الإناء؟ الإناء إذا فرغته من الماء ملأه الهواء، ما عنده شيء يبقى فارغ. الطفل إذا ما أعطيته حليب يأكل تراب. قضايا هذه واضحة. قلبك إذا لم يعش فيه الحب لله يتكاثر فيه الحب للشيطان. إذا ما تتولى أولياء الله تتبرى من أعداء الله راح نمشي هكذا بالعكس، تمشي بدل أن نمشي مع الأنبياء نمشي مع الفراعنة، وبدل أن نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي مع أبي لهب وأبي جهل، وبدل أن نمشي مع أمير المؤمنين نذهب إلى معاوية وهكذا. فدائما لاحظ هذا المعنى: املأ قلبي. هذا الدعاء: املأ قلبي بالإيمان. إذا ما ملئ القلب بالإيمان فيملأه الكفر. هذه النظرات الأربعة تتحول إلى ثلاث مراحل يتحرك فيها الإنسان في هذا الجو الذي ذكرته الآية المباركة. هذا المفتاح، هاي بوابة المعرفة للنفس. الآن نشوف المفتاح شو. المرحلة الأولى هي مرحلة الطفولة، المرحلة الثانية هي مرحلة التعليم. ما ذكرنا النظرات، شوف كيف تتقسم هنا تتوزع. المرحلة الثالثة مرحلة التجربة والعمل. لذلك يأتي الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: الصبي يترك سبعا. شوف هاي مرحلة الطفولة، تبدأ من حجر الأم تستمر إلى سبع سنين. يترك سبعا، ما تطلب منه شيء، فقط تهيئ له أجواء العطاء والخير والإيمان. أما أنك تطالبه بشيء أن ينفذ، لا، ما ممكن تطلب منه وهو أقل من سبع سنين أو عمره سبع سنين، لأنه لا يعرف الطاعة أبدا. ولذلك مستحيل أب يطلب من ولده اللي عمره سبع سنين أو ست سنين ويأخذ منه إجابة إلا إذا ضربه، والضرب حرام لأنه يدمر شخصية الطفل. الضرب حرام لا يجوز أبدا. ترفع يدك على ولدك هذا من المحرمات الأكيدة في الإسلام، حتى للتأديب ما موجود هذا الشيء. نحن عندنا التعزير، إذا أخطأ الإنسان وهو في سن معين فيه التعزير الحاكم الإسلامي يقوم فيه. أما الوالد أو الوالدة واحد منهم يضرب الطفل أو كلاهما يضربان الطفل في البيت، هذا لا يمكن أن يكون. ولذلك الحرمة تزداد شدة مع الطفل اليتيم إذا كان في البيت ليس له أب. الله تبارك وتعالى يقول إذا بكى اليتيم في حديث قدسي اهتز له عرش الرحمن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ودمعة اليتيم فإنها تسري في الليل والناس نيام، يعني تجلب النقم عليهم، ومن نام لا ينام عنه. المرحلة هذه الصبي، يقول أمير المؤمنين، اسمع هذه الأحاديث العلمية، الصبي يترك سبعا ويؤدب سبعا، يؤدب يعني من الأدب، مو يدع، مو احنا إذا سمعنا واحد يؤدبوه يعني يضربوه، نقول هذا أدبوه يعني اضربوه، من قال لك أدبوه اضربوه؟ الأدب غير الضرب، الأدب مأخوذ من الآداب، الضرب في عفة، الأدب يحتاج إلى لسان وقلم وبيان وكلام حلو وحنان ومحبة، هذا يختلف عنه. الصبي يترك سبعا ويؤدب سبعا ويستخدم سبعا، ومنتهى طوله في 23، يقول الإمام علي سلام الله عليه، يعني 23 يتوقف الطول، بعد ما في بعد 23 ما يطول. وعقله في 35، في 40 نضوج عقل كامل. الآن لاحظوا هنا دقة التعبير العلمي، هذه 23 الطول البيولوجي، 35 و40 اكتمال العقل، كل هذه الارقام لها علاقة في حياة الانسان، هذه الارقام تكشف عن قضايا غيبية موجودة في وجودنا احنا لكن ما نلتفت لها. وإلا ما معنى 40 بالنسبة للعقل؟ حتى إذا بلغ 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. 40 سنة بالضبط يكتمل فيها العقل اكتمال كامل، هذه بالنسبة لنا. لكن لاحظ قضية التدرج في مراحل الجنين، ما يأخذ 40 سنة، يأخذ 40 يوم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث علمي، يقول تجمع النطفة في رحم الأم في 40 يوم، 40 يوم، بعدين تتحول إلى علقة في مثل ذلك 40 يوم أيضا، بعدين مضغة 40 يوم. وانتوا لاحظوا هذا التعبير الجميل، حتى الهيكل العظمي في 40 يوم. الآن الأطباء العلماء يلاحظون هذا التدرج، الجنين في رحم الأم في بطن أمه، الطفل في بطن أمه يتحول من مرحلة إلى مرحلة كل 40 يوم يتحول، علما أنه في كل دقيقة هو في تحول موجود، لكن التحول من مرحلة إلى أخرى يتم في 40 يوم، 40 يوم، 40 يوم، 40 يوم. تأملوا التعبير، حتى في ولادته عندما يولد 40 يوم لها أثر كبير على الحليب الذي يشربه. خلال 40 يوم الحليب يكون مركز بمواد وعناصر تؤدي الى تطعيمه ضد امراض كثيرة، سبحان الله، حتى هاي المادة الصفراء التي تخرج مع الحليب هاي خلال 40 يوم تخرج. بعد ذلك يستمر الانسان، والا كلمة 40 فيها معاني كبيرة يا اخو، حتى بعد وفاته 40 موجودة، لان الجسد في القبر خلال 40 يوم يفقد قوة التماسك ويتفسخ في 40 يوم، باستثناء الأجساد التي أصحابها أهل ليل وعبادة واستغفار، اللي يصلي صلاة الليل ما يتفسخ جسده في القبر، الذي يستغفر الله ويمارس قراءة القرآن الكريم لا يتفسخ جسده أكثر من ذلك، حتى رائحته تكون مثل المسك والعنبر، ما في شيء أبدا. وهذه قضايا كثيرة يحفرون أحيانا في قبور علماء، تجد هذا العالم قبل 600 سنة توفي، يلاحظوه إذا كأنه قبل ساعة، حتى الكفن ماله موجود ووجهه أحمر وكل شيء ما فيه ونائم في قبره. هذه قضايا معروفة جدا، يعني هذه أمور يذكرونها دائما في قصة الشهداء لما معاوية بن ابي سفيان اراد ان يهين الانصار وارسل مناديا في المدينة وقال ان هذه قبور شهداء احد احفروها انبشوها. معاوية قال قالوا لماذا؟ قال لان هذه الارض صالحة للزراعة وحرام نتركها للقبور والموتى. هذه سوالف معاوية. انبشوها لاننا نريد ان نزرعها. فنبشوها حفروا بعض قبور طبعا قاموا عليه الناس وبعد ذلك تراجع عن بعضها. لكن لاحظ الروايات اللي موجودة في التاريخ يقول حفروا بعض قبور شهداء احد. الان انت لاحظ من يوم احد الى معاوية المسافة مسافة طويلة قرابة 40 سنة او اكثر من 40 سنة. فلما جاءوا الى شهداء احد وجدوهم هذه الرواية هكذا يقول اخرجوا الاجساد غضة طرية كأنما دفنت منذ ساعة. اللون لون الدم والريح ريح المسك. كل شهداء احد اللي كانوا موجودين. لاحظ المسألة كيف؟ يعني هذه عندما اقول قوة التماسك تذهب فلا تذهب من العباد ومن الزهاد ومن الذين يصلون صلاة الليل ومن العلماء الربانيين. وفي بحث كبير هذا المعنى. لكن هو في 40 هذا الشيء موجود. الروح تحوم حول القبر 40 يوم. يوم 40 تترك القبر هذه الروح وتذهب في عالم البرزخ وتحضر عند اهلها في ليالي الجمع. تقف على شرفات البيوت. والروح ليست روح مجردة وانما الروح هو نفس الانسان. لان القالب الذي تدخل فيه الروح نفس هذا الجسد انما جسد برزخ. الانسان نفسه يعني هو يجد نفسه هو هذا لم يتغير منه شيء سوى ان بدنه الذي كان في الدنيا القي في القبر وبقي في القبر. ويبقى عالم القبر عالم مليء بالاسرار. اذا وفقني الله وتكلمت لكم عن عالم البرزخ راح تسمعون قضايا عجيبة جدا ان شاء الله في هذا المضمار. الان لاحظوا فال40 والارقام لها اثر في حياتنا. لما يقول الصبي امير المؤمنين سلام الله عليه يقول الصبي يترك 7 ويؤدب 7 ويستخدم 7 ويكتمل طوله او طوله ومنتهى طوله الرواية ومنتهى طوله في 23 سنة ويكتمل عقله في 35 الى 40 سنة. شوف المسألة كيف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الولد سيد 7 سنين. هاي اتركه 7 سنين يعني يقولوا عنا انه سيد اوامره مطاعة. امر 7 سنين ما تقدر انت تخالف امره. كل ما يطلب منك تعطيه مع مراعاة مشاعره والطريق التربوي. الولد سيد 7 سنين وعبد 7 سنين عندما يؤدب ووزير 7 سنين. 7 سنين اخرى عندما تسحبه معك وزير يعني من الوزر يعني يتحمل المسؤولية فإن رأيت خلايقه اكتملت في 23 وإلا فلا خير فيه. الرسول يقول ألا لاحظوا هل معنى هذا. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا يقول روحي لك الفداء يا سيدي. دع ابنك يلعب 7 سنين والرواية أيضا عن الرسول وأدبه 7 سنين واصحبه معك 7 سنين. 3 مراحل. المرحلة الأولى 7 سنين يلعب لا تطلب منه شيء لأن هاي مرحلة الابتكار والإبداع. وهذه المرحلة متصلة بحجر الأم وتستمر إلى 7 سنين. بالنسبة للبنت قطعا البنت في حجر أمها تبقى 7 سنين. ما أقصد ترضع وترتضع من امها 7 سنين لا. الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. لكن 7 سنين حتى حق الحضانة للام المنفصلة عن زوجها الشارع المقدس يعطيها البنت 7 سنوات.
الولد سنتين، لكن لاحظوا في ابواب الفقه ما مخصصة بالسنتين بدقة، لا، انما يترك الامر للحاكم الشرعي، للعالم، للقاضي. اذا رأى ان هذا الولد الصبي لا يستطيع ان يفارق امه بعد السنتين، ما ممكن يفصل عن امه، يتركه الى 7 سنين. فلذلك قسم كبير من علمائنا يأخذون روايات 7 سنين انها ما تخص البنت فقط، انما تخص البنت والصبي، حتى الصبي يبقى عند امه ولها حق الحضانة 7 سنوات. لماذا؟ لانه في هذه المرحلة يحتاج الى العاطفة، يحتاج الى المحبة. بعد 7 سنين يجب ان يكون مع ابيه، لان مرحلة التعليم، تفهم كيف؟ مرحلة التأديب، مرحلة التوجيه. اذا اكمل 7 سنوات وين دخل؟ في سن 15. لاحظوا المرحلة الثالثة، المرحلة الاولى اتركه 7 وادبه 7 واستخدمه 7، يعني اجعله يعمل. فالسبعة الثالثة، هاي المرحلة الثالثة، اول ما يدخل فيها هو يكون عمره 15 سنة، وصاحب 15 سنة يكون عليه كل الواجبات وسن التكليف بالنسبة للولد هذا. اما 15 سنة في سن 15 واما ان يحتلم، يعني فيه انبات واضح كلام وفيه احتلام، او انه دخل سن 15. بالنسبة للبنت سن 9، هي اذا اكملت 9 خلص، يعني في 9 عليها الواجبات، اذا دخلت 10 فالوجوب اكيد ونهائي وما في كلام، حجابها واجب عليها، الزكاة تدفعها اذا عندها اموال، الخمس تدفعها اذا عندها اموال، تذهب الى حج بيت الله الحرام، تصوم شهر رمضان، تصلي، كل الامور الواجبات عليها. وهي تسبق اخاها ب5 سنوات، وهذه ملاحظة دائما اؤكدها، اقول ان الاسلام يعطي المرأة حالة من المسؤولية اكثر من الرجل ب5 سنوات، والمرأة مسؤولة حقيقة اكثر من الرجل، لان الاسرة بيد المرأة، القوامة عند الرجل ليقيم الاسرة اقتصاديا، اما الحنان والمحبة والعاطفة، المرأة مطلوب منها ان توفر هذا الجو كله في الاسرة، لذلك هي مصدر حنان ومصدر عاطفة، والاسلام لا يمنعها من شيء. الاسلام احيانا بعض الناس يقول مثلا ان الاسلام ما يحفظ حقوق المرأة كاملة، ما يجعلها قاضية، ما يجعلها عالمة، ما يجعلها تجاهد، يمنعها من الجهاد. الاسلام لا يمنعها من الجهاد، انما يسقط عنها الجهاد. ففرق بين انه يسقط عنها الجهاد وبين يمنعها من الجهاد. الاسلام لا يقول الجهاد حرام على المرأة، يقول الجهاد ساقط عنها، فاذا هي حملت السلاح ودخلت المعركة ما يمنعها الاسلام، بدليل ان النساء اللواتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يقاتلن معه، ونسيب المازنية وغير نسيب المازنية، رسول الله اثنى عليها وقال ان موقف نسيب المازنية يوم احد افضل من موقف فلان وفلان وفلان اللي شردوا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما يمنحها من العلم، ولا يمنحها من القضاء، ولا يمنحها من هذه الامور كلها، لكن قضية القضاء اللي موجودة، شوف في حياة الامام صاحب الامر ودولته يقول وان المرأة لتقضي في على كتاب الله وسنة نبيه وهي في بيتها. لكن مسألة القضاء اساسا الله ما يريد يحملها مسؤولية كبيرة على رأسه. تريدين تكونين مجتهدة ايتها المرأة، كوني مجتهدة، ما في اشكال. اذا اصبحت مجتهدة لا يجوز لك ان تقلدي عالما اخر، لكن عندما الاسلام يقول للناس لا تقلدي هذه المرأة، ليس انتقاصا في قدر المرأة، وانما ما يريد يحملها المسؤولية الكبرى، لان هي اساسا عندها مسؤولية كبرى في حياتها، مسؤولية الانبياء اللي تحملها. اما قضية اليوم صار كلام بينه وبين بعض المؤمنين والمؤمنات الله يبارك فيهم، اما قضية ان الشهادة، الاسلام يطلب امرأتين مقابل رجل واحد في شهادة القتل. القتل عادة المرأة ما عندها قدرة تنظر إلى عملية القتل أمامها. هذا صحيح أو مو صحيح؟ هذا مو نقص فيها، بالعكس كمال المرأة هكذا. الرجل ممكن ينظر إلى عملية قتل أمامه، لكن المرأة ما تستطيع أن ترى الدم، رأسا تدير وجهها، رأسا تصرخ، رأسا تبكي. لذلك يجعل امرأة ثانية معها، فممكن إذا كان هناك امرأتان تتشجعان على الرؤية، على رؤية القتل وكيف جرى، فتشهدان الشهادة، ليس أكثر من ذلك. أما أنه حتى في الميراث وللذكر مثل حظ الأنثيين، أن تلاحظوا في قضية العمات، يعني هاي الطبقة الأولى من المواريث اللي هي طبقة الآباء، وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، هذه تحجب الطبقات الأخرى الثلاثة. ثلاث طبقات عندنا في الميراث، فالطبقة الأولى إذا وجدت حجبت الطبقات البقية. في بقية الطبقات الورثة المرأة تأتي تأخذ ثلاثة أرباع ما يأخذه الرجل، يعني هذه 4 ملايين، هاي المرأة لها 3 ملايين، وهذا الرجل له 1 مليون، وهذه قضايا واضحة موجودة لكن ما حد يطرقها. إذا صار الكلام يقولون الكلام فقط يجري في قضية وللذكر مثل حظ الأنثيين. فالإسلام حقيقة عندما يجعل سن التكليف بالنسبة للمرأة في سن 10 من 9 قطعا، والعاشرة، فإنه يحترمها ويجعل مسؤولية المرأة أكبر من مسؤولية الرجل. لذلك حق الحضانة للأم المنفصلة عن زوجها، ومع الأسف في هذه الأيام هذه الحالات كثرت بشكل عجيب. يعني الطلاق هو ليس حرام، طلاق حكم الله في القرآن، وفي سورة اسمها سورة الطلاق. لكن إذا صار الطلاق على المزاج وكل واحد قطع نظره وطلق، هذه مصيبة. إلا إذا الحياة تحولت إلى جحيم لا يطاق، ما يستطيع الإنسان يعيش مع هذه المرأة. ذاك الوقت يقول القرآن إن يتفرقا يغني الله كل من سعته، يصير الطلاق فتح باب خير للرجل والمرأة وفيه رزق، لكن غير هذا لا. فعلى كل حال الحاكم الشارع المقدس يجعل حق الحضانة للأم 7 سنوات، ليس للبنت، هاي يمكن أول مرة واحد يسمعها، لا حتى للولد. ولاحظوا للولد خصوصا إذا الولد كان في حالة يحتاج بها أن يكون مع أمه، وخصوصا إذا كان يخشى عليه من أبيه، وخصوصا إذا كان الأب ما عنده وسائل الراحة لهذا الولد اللي متوفرة عند الأم. هنا الحاكم الشرعي يعطي حق الحضانة للأم أكثر، إلى 5 سنين إلى 7 سنين، لكن بعد السنين السبعة، بعد السنوات السبعة يروح للأب لأن يأتي دور التأديب والتربية. بعد التأديب والتربية يأتي دور التجربة، اكتساب التجربة في المجتمع. تشوف الآن الشباب اللي يصلون إلى سن 15 يعني دخلوا دور التجربة، والمطلوب منهم هنا أن يأخذوا تجارب، أن يفتحوا عقولهم وعيونهم وبصائرهم لما يجري حولهم في العالم. العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، ليعرف الطريق حتى يمشي فيه. والطريق الذي نريد أن نمشي به أيها الأحبة ونحفظ أبنائنا، الإسلام ما يمنع الرياضة عن الأولاد، ولا يمنعهم من السباحة، ولا يمنعهم من الرماية، رماية القوس وأي شيء، علموا أولادكم الرماية والسباحة والركض والجري وكل شيء والمصارعة وكل هالأمور هذه. لكن احنا بمقدار ما نهتم بهذا الجانب، هناك اهتمام كبير بنفسية الطفل، بنفسية الشاب. هذا الشاب الآن تصوروا وزارات الشباب في العالم العربي والإسلامي، مليارات الدولارات تنفق على المسابح وعلى الملاعب الرياضية وعلى صالات العرض وعلى النوادي وعلى كل، ممتاز. لكن يا جماعة هاي المليارات هل خصص منها شيء لتزويجها إلى الشباب؟ هذا الشاب عنده مشكلة اسمها مشكلة الجنس، مشكلة جنسية عنده، في سن 15 من عمره يكون أعزب، يدخل في دور المراهقة، ودور المراهقة يعمل له مشكلات في المجتمع. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول ركعتان يصليهما متزوج ما يقصد أن الأعزب ما إلى ثواب، لا، إنما هو التأكيد على التزويج. ركعتان يصليهما متزوج أفضل من 70 ركعة يصليها أعزب. 70 ركعة عن الركعات المستحبة، مو الصلاة، الصلاة الواجبة سواء أعزب أو متزوج كلها عبادة لله. لاحظوا أهل البيت كيف يدققون على مسألة الزواج. قضية الإمام الحسين سلام الله عليه، بعضنا عندما نسمع أن الحسين سلام الله عليه زوج القاسم يوم العاشر ممكن يستهزئ البعض، يقول هاي الرواية كذب، هاي ما لها صح، لأننا ما عارفين أهل البيت، ما نعرف المعنى الدقيق. القاسم عمره 14 سنة، فممكن القاسم في تلك الأيام وصل دور الحلم، لمو لم يبلغ الحلم يعني وصل، والإمام الحسين يعرفه. فالحسين ما أراد القاسم يتقدم إلى المعركة وهو أعزب، أراده يتقدم وهو متزوج حتى ثوابه يكون عند الله أعظم، وهذا بالنسبة لأهل البيت عظيمة للتأكيد. وإلا الحكم الشرعي كان عند الإمام الحسين، إذا تلاحظوا يوم العاشر الحكم الشرعي أمام الحسين يتحرك أمامه. هذا صبي يتقدم إلى الحسين ابن المرأة العجوزة الذي عمره 11 سنة. الإمام الحسين لما نظر إليه قال لأصحابه: هذا غلام قتل أبوه في المعركة ولعل أمه تكره خروجه. نص عبارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الإمام الحسين موجودة. الإمام الحسين سلام الله عليه حتى هؤلاء الشهداء الذين يقعون في المعركة كان يهب لنجدتهم بأبي وأمي، ما عندما لكن عنده اخلاق وعنده رحمة، يقبل هذا ويجعل يده على هذا ويبكي على هذا. شوف هذا الحكم الشرعي. الحوراء زينب في الكوفة لما دخلت ما قام اهل الكوفة واعطوا تمر وجوز لاطفال الحسين، قالت ان الصدقة حرام علينا اهل البيت، الصدقة حرام علينا. فالحكم الشرعي اهل البيت دائما متمسكين بالشرع لأنهم الإسلام وهم القرآن الناطق، ما عندهم عناوين ثانوية مثل ما يقول الفقهاء اليوم. كلام الفقهاء صحيح، هذا مرد على الفقهاء، كلامهم صحيح، لكن أهل البيت ما عندهم عنوان ثانوي. العنوان الثانوي هو الاضطرار، يعني عند الضرورات تباح المحظورات، هذا ما موجود عند أهل البيت. وإلا أطفال الحسين كانوا جياع، كان زينب سلام الله عليها تقول الآن ضرورة ملحة فيجوز لهم أن يأكلوا الصدقة، لا، ما يجوز لهم أن يأكلوا الصدقة، لأن الله سبحانه وتعالى أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فلذلك عندما نتقدم أيها الأحبة بهذه الأمور لاحظوها. فهذا الولد عندما يدخل في سن 15 من عمره دخل في دور ومرحلة المراهقة، فللقضاء على المشكلات نزوجه. الآن في واحد يزوج ابن عمره 15 سنة، هي مصائب حقيقة، مصائب يعني ما يخلو منها أحد، كلنا واقعين فيها. يمكن واحد يستطيع يزوج واحد من أولاده عمره 18 سنة 20 سنة، واحد أحيانا يبقى عمره 30 سنة ما يتزوج، واحد عمره 40 سنة ما يتزوج. فتلاحظ حالة الانصراف عن الزواج، حالة الانصراف عن الزواج أدت إلى شيوع العزوبة والعنوسة، وهذه مصيبة حقيقة خصوصا في العالم العربي والإسلامي. هذه المشكلة تحل إذا كان هناك هيئات ومؤسسات تساعد هؤلاء. هاي المليارات اللي تنفق أقول على النوادي وعلى ملاعب الرياضة وعلى المسابح المختلطة حتى تتقوى عضلاتهم، بنات وولد واحد يصبح مع الثاني، فهمت كيف؟ هذا يعطوهم يا جماعة، خذوا من عندهم مجال وحصة معينة لتزويجهم، تزويج. أنا ألاحظ في دول أخرى، دول بعيدة عن الإسلام، تشوف عندهم الزواج الجماعي. الجماعي يعني ماذا يعني؟ 5,000 10,000، وإن كانت هذه الصورة تحققت في بعض البلاد الإسلامية حقيقة، زواج جماعي يصير، أنه 1000 زوج وزوجة، 1000 فتاة و1000 فتاة،
2000 هؤلاء يتزوجون في ليلة واحدة، كل واحد زوجته معه بس يزفوهم في موكب واحد. فتلاحظ ناس مثلا هذا القسط الفلاني يجمع 100,000 شاب وشابة ويزوجهم يوم الأحد، كلهم يزوجهم، وكم المهر؟ يقول المهر ما في مهر، كلهم بلا مهر، البدلة من الكنيسة تعطيهم. يا حبيبي احنا المسلمين واخلاق الاسلام اللي موجودة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اقل المهر، المهر عندما يكون قليل، تريد تعطي كثير اعطي ما في مانع، او اعطيتم احداهن قنطارا جلد فور ذهب اعطيها تستاهل اكثر. لكن المسألة اليوم مسألة غلاء المهور وارتفاع المهور، لاحظ كيف؟ وبعضهم يزوج حتى يحصل فلوس وبعد اسبوع يطلقها وينهي المشكلة ينتهي من عندها. هذه الامور لازم تعالج، والله انا اقول هالكلمة فكروا فيها، حتى لو بعد 5 سنين تعالج احنا نربح، لانه كلما تراجعنا عن العلاج كلما ازدادت المشكلات سوءا يوما بعد يوم. الان هذه المساجد اللي عندنا لو كل مسجد فيه لجنة تزويج، لجنة الزواج، انا اذكر في كربلاء كانت هذه اللجان، في النجف، في الكاظمية، في العراق، في مناطق اخرى، لجنة الزواج، في صندوق خيري موجود يساعد هؤلاء الشباب، يعطي قسم من المال يهيئ له البيت يهيئ له المكان، وبعدين يطلع هو يروح يحمل ويشتغل، والزواج نفسه حقيقة يفتح ابواب الخير امامه. هذا استعراض لهذه المراحل ايها الاحبة، لان الله قال تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، العاقبة لاهل التقوى. وانتم لاحظوا يا احبتي الذين اخذوا التقوى في قلوبهم ومعهم فازوا في الدنيا والاخرة، والذين علوا وتجبروا وطغوا وأفسدوا أين هم الآن؟ انظروا إلى الفراعنة أين ذهبوا، إلى النماردة، إلى الطواغيت، أين الظلمة وأعوان الظلمة، أين الفراعنة وأبناء الفراعنة، أين بنو أمية لعنة الله عليهم الشجرة الملعونة في القرآن، أين بنو العباس، أين بنو عثمان، وين صار؟ قرؤوهم، قرأوا تاريخهم. اللي بقي خالدا في القلوب هم اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. والا لاحظوا هذه الدولة العباسية حكمت قرابة 500 سنة، قرأوا تاريخهم، اقاموا قصورهم على جماجم ابناء علي وفاطمة. هارون الرشيد الذي لا رصد له كان عند دار قصر الخلد ودار الرقيق، يقولون في دار الرقيق اكثر من 20,000 جارية عنده من البنات حسناوات العالم، هذا اللي الان يطلعوا بالتلفزيون انه يصلي صلاة الليل هارون الرشيد. وقصر الخلد ودار الرقيق في الاف الغلمان الشاكرية اللي موجودين عنده، لاحظ. وبهذا الوقت بالذات الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه كان يجلس في الكرخ في خربة فيها كوك لما جاء من المدينة قبل ان يسجن. لكن الان لاحظ اذا ذهبت الى الكاظمية الى بغداد تسأل عن دار الرقيق وقصر الخلد، واسأل عن ذاك الكوك اللي كان للامام موسى بن جعفر، شوف القبب التي تملأ القلوب روحا وريحان وغبطة ورضوان لما تتجه اليه. لاحظ، هيا بنا لربى الزوراء نسألها عن ثلثين هما موتى واحياء، فقد مشت وبني العباس سامرة في الف ليلة حيث العيش سراء، دار الرقيق وقصر الخلد طافحة بما يلذ، فأنغام وصهباء تجبك أن ديار الظلم خاوية، وأن للمتقين الخلد ما شاءوا،
ومل الى الكرخ وانظر قبة سمقت تجاذبتها الثريا فهي شماء وحي فيها اماما من انامله سحابة الفضل والانعام وكفاء. هذا الامام موسى بن جعفر باب الحوائج والامام الجواد واهل البيت. حتى اذا ذهبت الى الكوفة الى بيت علي امير المؤمنين روحي فداك يا مولاي وتسمع صوت الجاروش اللي يطحن الشعير وترى بعينك جبة الصوف التي كان يلبسها امير المؤمنين ثم تتأمله واذا به يجري في اسواق المسلمين وبيده القرآن يقف امام البقال وامام التاجر وامام صاحب الميزان والقبان يقول اوفوا المكاييل ولا تبخسوا الناس اشياءهم فيرى جارية فتاة تبكي يقول لها لما البكاء تقول له سيدي يا امير المؤمنين وهي تعرفه اشتريت من هذا البقال تمرا وسيدي رفض هذا التمر بدرهمين ورجعت اليه فما قبل ان ياخذ التمر ان يقيلني ويسترجع ويعطيني يسترد لي المال وانا الان خائفة اذا رجعت الى البيت سيدي يضربني وهي مملوك. فيأتي الامام امير المؤمنين يقف امام هذا التمار وهو لا يعرفه وهذه المصيبة الكبرى اسمعها حتى تعرف عظمة علي بن ابي طالب انه متى يعرف لان ليس معه احد وملابسه اللي يلبسها مثل سائر الناس هذا امير المؤمنين. فيحدثه يكلمه انه ما بالك مع هذه الفتاة المسكينة وهذه موجودة خذ التمر منها واعطها الدرهمين. هذا التمار اخذ التمر ونثره في السوق ووضع يده على صدر امير المؤمنين ودفعه وما يدري فيه. قال ما انت والدخول بيني وبينها. بعض الناس هكذا. الامام تراجع ووقف. وهاي عظمة صاحب القوة. يكون عنده قوة لكن بمقدار القوة عنده عفو وتواضع ومسامح. فوقف الى جانبي. فجاء مالك الاشتر وقف. عمار بن ياسر محمد بن ابي بكر قوات زعماء شخصيات كلهم وقف. الناس وقفوا معه وامير المؤمنين واقف. فحانت التفاتة من صاحب الحانوت هذا التمار. سأل رجلا الى جانبه. قال من هذا الواقف? لماذا الناس متجمهرون هنا مجتمع? قال ويلك هذا امير المؤمنين علي بن ابي طالب. قال واين هو? قال هذا اللي واقف بالوسط. امير المؤمنين الامام علي هو واقف حتى يقضي حاجة البنت الفتاة. واذا الرجل يرتجف قال سود الله وجهي البعيد هو يقول ايش يخلصني الان انا هذا تعرف هذا امير المؤمنين دفعته في صدره ورميت التمر نثرته. الرجل قال انه امير المؤمنين اذهب اليه واعتذر منه. ارجع الدرهمين للفتاة وجاء الى الامام يعتذر منه ويقبل يده. سيدي انا اقلتها ارجعت لها الدرهمين فرض عني يا مولاي ويبكي. الامام قال لا بأس عليك. قال سيدي هل رضيت عني? قال ما ارضاني عنك ان انت ارضيت الناس عن نفسك. اذا الناس يرضون عنك انا ارضى عنك. يعني بالحق طبعا. بالحق. شوف الكلام كيف? هذا وين امير المؤمنين روحي فداه? تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومعاوية قصر الخضراء وروح إلى الشام ومر على الأزقة والسكك هاي اللي موجودة في خربة الشام وتروح تبحث من سكة إلى سكة ومن زقاق إلى زقاق وإذا جيران معاوية ما يعرفون قبره إلى جانبه. تسأل وين قبر معاوية? بعدين يقول هذا قبر. تدخل واذا بها خربة.
هنا الرذيلة من هند وميسون تعرى فتكسى بأبراج الشياطين. هنا رمام من الآثام لو وزنت بها السماوات خفت بالموازين. هنا معاوية في قعر مزبلة تغص بالخزي من لعن الملايين. يا قبر أخبث خلق الله يا أبو يزيد، أين سوى السود الفضائح من حمر الكوانين؟ وأين أنت؟ فلا عين ولا أثر لشر لؤم بقلب الغدر مدفون. ورحت أنشد في الحانات تائهة ضاعت بملقط خزي غير مأمون. فلم أجد غير أكوام مبعثرة من التراب اكتسب بالذل والهون. راح الذباب يغنيها فيطربها من الطنين بترنين وتلحين. وللخنافس جيش بات يحرسها كأنما هن من جند السلاطين. ولم تزل تحتفي في حان روضتها مواكب الفار من حين إلى حين، إلى أن يقول وهذه زينب بالأمس تحسبها في غوطة الشام من أسرى فلسطين. وهذه القبة النوراء مرقدها. بعد ذلك يجي محمد مجذوب إلى النجف الأشرف ويرى أمير المؤمنين عليا فيسجد على أعتابه. بعد ذلك يرجع إلى الشام يقف على قبر معاوية هذا. فمحمد مجذوب عالم كبير من علماء العامة من علماء السنة يقول له أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد؟ أين الدهاء؟ نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد. هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود. كسل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد. خفيت معالمها على سكانها فكأنها في مجهل لا يقصد. ومشى بها ركب البلا فجدارها عام يكاد من الضراعة يسجد. أأبا يزيد وتلك حكمة خالق ماذا أقول وباب سمعك موصد. قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد. تلك العظام أعز ربك شأنها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. أبدا تباكرها الوفود يحثها من كل صوب شوقها المتوقد. نازعتها الدنيا ففزت بوردها ثم انطوى كالحلم ذاك المورد. طبعا نحن لا نعتقد بالعظام التي يقول عنها محمد مجذوب، لأن قبل لحظات أخبرتكم أن الإنسان العابد بدنه يبقى هكذا، فما بالك ببدن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا علي صلوات الله وسلامه عليه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. اليوم هالشكل اجى هالشكل في نفسي أني هالأبيات أقرأهم، أنا في كل سنة أقرأها الأبيات مرة واحدة. وأذكركم بأمير المؤمنين روحي له الفداء، لأن طيلة الشهر ما ذكرناه بأبي أمي، كما نخصص ليلة لوفاة رسول الله ونبكي على النبي، ونحن في كل ليلة نذكر الرسول ونبكي عليه. لما رأى تلك المرأة أمير المؤمنين رآها في الكوفة تحمل قربة على كتفها وهي متعبة، فاقترب منها دنا منها قال أمة الله أراك متعبة؟ قالت إن زوجي قتل مع علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وترك لي أطفالا يتامى، فأنا أسقي الماء على البيوت لأوفر لهم رغيف خبز. وهي لا تعلم أن المتكلم معها هو أمير المؤمنين علي بن سلام الله. قال أين بيتك؟ قالت هذا البيت. يقول قنبر ذهبت مع سيدي أمير المؤمنين وأحضرنا الطعام واللباس وكل شيء. يقول جئت أنا أحمل الطعام وأمير المؤمنين معي، فجئنا إلى باب الدار طرقنا الباب، المرأة من وراء الباب قالت من الطارق؟ الإمام أمير المؤمنين قال الرجل الذي صادفك البارح. فتحت الباب واذا هالوجه النوراني الله اكبر وحامل الطعام واللباس والفلوس وكل حاجاتهم. ذولا يتامى ثمانية، يتامى ثمانية بالبيت يبكون صغار. فتقول له المرأة: حكم الله بيني وبين علي بن ابي طالب، علي ما يذكرني وانت تذكرني، اجيت عندي والامام ساكت. لاحظ هذا بعد رجوعهم من صفين، يعني القضية مدروسة ومعروفة سلفا. الامام قال لها: اوقد التنور، اوقد النار، شعلت التنور واذا العجين موجود. قال لها: اما ان تخبزي انت وانا اسكت الاطفال، او اني اخبز وانت تسكتين. هذا كلام عظيم يا اخي، مو شيء بسيط. قالت: يا عبد الله انا اخبز، انا امرأة اتولى الخبز. فصارت هي تخبز والامام يأخذ الاطفال اليتامى يجلسهم في حجره. هو يقول: ما تأوهت كما تأوهت للأيتام في الصغير. ويسقيهم بأبي وأمه، يطعمهم، يأخذ الخبز وعليه اللحم والتمر والجوز، ويعطي لقمة لهذا اليتيم ولقمة لهذا اليتيم، ويضحكهم ويداعبهم. يقول قنبر: إلى أن ملأ عليهم البيت غبطة وأمنا، فجاءت جارتها، جارة المرأة، تعرف عليا سلام الله عليه، فلما دخلت فوجئت، قالت: الله أكبر، رفعت صوتها. المرأة سألتها: ويلك، ولم تكبرين؟ قالت: كيف لا أكبر وأمير المؤمنين عندك في البيت؟ قالت: أمير المؤمنين عندي في البيت؟ قالت: نعم، هذا أبو الحسن والحسين، يمكن ما أخبرت باسمه، هذا أمير المؤمنين أبو الأرامل واليتامى، أنت وين؟ فصارت المرأة تبكي، وقعت على الأرض، قال: سيدي معذرة إلى الله وإليك. الإمام يضع اللقمة في فم الطفل اليتيم قبل أن تجي هاي المرأة الجارة، يضع اللقمة في فم الطفل اليتيم، يقول: بني اجعل علي بن أبي طالب في حل منك يا ولد. الله أكبر، هذا أمير المؤمنين. لذلك ليلة ضربته، ليلة اللي ضرب فيها أمير المؤمنين، إلك حالة، خلي فكرك وين في النجف الأشرف، لعل الله يوفقك بعد أيام تروح تزور، الأمور كلها تتغير يا حبيبي، وتشوف نفسك عند أمير المؤمنين، عند الحسين ليلة الجمعة في كربلاء، بعدين تروح الكاظمية، تروح السامرة. الله أكبر، اللهم لا تحرمنا منهم يا مولاي بحق الحسين عليه. لذلك ليلة التي ضرب فيها أمير المؤمنين، جاءت ابنته زينب أم كلثوم، وضعت الطبق بين يديه، وكان يأكل ليلة عند الحسن، وليلة عند الحسين، وليلة عند عبد الله ابن جعفر زوج العقيلة زينب، وما يزيد على 3 لقم في شهر رمضان، ليلة 19 من رمضان سنة 40 للهجرة. تقول: وضعت الطبق بين يديه، التفت إلي قال: بني تقدمي لي إدامين في طبق واحد؟ هذا مسؤولية أمير المؤمنين. تقول: رفعت اللبن فبقي الملح الجريش وخبز الشعير، فأكل ملح وخبز وشرب الماء، وقام يتوضأ وينظر إلى السماء، يقول: هي الليلة التي وعدني بها حبيبي رسول الله. بعد ذلك خرج في صحن الدار، استقبلته طيور مهداة للحسن والحسين، اوز مثل البط، فصحنا بوجهه، رفرفنا بوجه امير المؤمنين، قال: صوائح تتبعها نوائح. قالت له زينب: ابا اراك تتطير يا نور عيني؟ قال: لا يا بني، ليس منا من اهل البيت من يتطير او يتطير به، ولكنها علامات يأخذ بعضها ببعضها الاخر. ثم فتح الباب، انحل مئزره، صار يشد المئزر، وصى زينب بالطيور هذه، قال: بنية اطلقيهم، فقد حبست من لا لسان له اذا عطش او جاع، اطلقيهم يأكلوا من حشاء. صار يوصيها بالطيور، سلام الله عليك يا سيدي. يقول: اشدد حيازينك للموت، فان الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت اذا حل بوادي. وخرج. الآن بعد مرور فترة، وإذا جبرائيل بين السماء والأرض ينادي: تهدمت والله أركان الهدى، العالم انقلب. تقوم أم كلثوم تنادي الحسن والحسين قبل صلاة الفجر، في وقت صلاة الفجر الإمام سلام الله عليه يؤذن والتحليل إلها تفسيرها. فهو كان يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر، ولذلك ما كان المسلمون خلفه يصلون، استهزها اللعين هذا ابن ملجم وضربه بالسيف على رأسه، فصار يأخذ من التراب يضع على رأسه. جاء الحسن والحسين يركضان إلى المسجد فوجد أباهما في المحراب ينوء برقبته وقد خضبت دماء شيبته المقدسة. وكل ما المسلمين يحاولون أن يجعلون الإمام يصلي بهم صلاة الصبح ما يقدر، فأمر الحسن أن يصلي، فصلى الإمام الحسن وأمير المؤمنين جالس يصلي. بعد ذلك قال احملوني إلى داري. الآن شوف هذا وين من سمعة الصيحة يوم كلثوم صاحت يا أخويا يا حسن قوم. قام الحسين مسرع من النوم للمسجد تعناه مهضوم، شاف طريح وراسه مجسوم وثيابه كلها مخضب دموع. قال احملوني الى داري، حملوه الى مصلاه في وسط الطريق قال انزلوني. الحسين يسأله ابا لماذا ننزلك يا نور عيني، احنا حامليك على قلوبنا بعيوننا. قال بني حسين حسن اختكم زينب واقفة بباب الدار، صدت ونادت يا المجبلين هالشايلين وياكم منين، انا اسمع هضول وصياح صعب انا خاف انشت العود يا طيبين. لما نسمع الحسين وحسين نادوا يا زينب زيدوا لوني، ابونا ابونا انضرب والراس نصايا. بقي بأبي أمي ليلة 19 وليلة 20. يقول الأصمغ، هاي لقضاء الحوائج قرأت المصيبة الليلة يا أخوة، يقول الأصمغ بن نباتة نحن أسرعنا إلى دار أمير المؤمنين فوجدنا مجموعة من الأطفال الصغار هؤلاء يتامى، لأن الحكيم اللي موجود بن أثير، هذا عمرو بن أثير اللي موجود في الكوفة، قال لهم الإمام يحتاج إلى حليب إلى لبن، والإمام عرف بذلك لكن هذه السنن. فتسرب الخبر إلى الخارج وإذا مجموعة كبيرة من اليتامى جاءوا باللبن يحملونه، الأواني بأيديهم، بنيات صغيرات يتامى، أولاد يتامى، كل واحد جاء يحمل حليبا لبنا. يقول للحسن خذوا هذا إلى أبينا علي إلى أمير المؤمنين. الأصمع يقول هذا المنظر ألم فيه كثير، ألمني والله، أثر ترك أثرا وجرحا عميقا. الإمام الحسن قال أمير المؤمنين يقول انصرفوا، لكن أنا ما استطعت أن أنصرف، دخلت عليه بعد الكلام اللي جرى. يقول رأيته معصبا بأصابة صفراء ما أعرف وجهه من الأصابة من شدة السم الذي سرى ببدنه الشريف. ولذلك محمد بن حنفية يقول بتنا عند أمير المؤمنين ليلة 20 وقد سرى السم في بدنه الشريف وكان يرفع رجلا ويضع أخرى وقد ثقل علينا أمره بأبي هو وأمي. فلما عرف هذا الكلام صار بكاء وصيحة بنات أمير المؤمنين في داخل الدار، ارتفعت الصيحة بالبكاء. الآن الحوراء زينب تريد أن ترى أباها، ما تستطيع أن ترى لأن أصبغ بن نباتة موجود، حجر بن عدي موجود، هؤلاء موجودون، فكيف تدخل زينب روحي فداها؟ فوقفت وراء الباب تنادي أخاها أبا الفضل العباس، فيجي أبو الفضل العباس يسأل زينب، تقول له ما الخبر فيخبرها، هذا جو القصيدة التي أريد أن أقرأها عليكم هكذا، فتقول له أطلب لي رخصة وإذن من أخي الحسن أن يدخل، أريد أن أرى والدي. اسمع المعنى هذا، أنا أقرأها هكذا بالدرج عائلك وبعدين نقرأها بصوت. زينب ندهت العباس زينب نزهت الى عندك حاجة هذا باب الحوائج. زينب نزهت العباس صاح وصوت شعدها قالوا يا العجيد اختك تريد تشوف والده. زينب نزهت العباس وابو فاضل تلقاها يكفكف دمعة عيونه وينشف دمع عيناها. يا زينب عامر اشتردين يم الخدر ناداها. نادت والدموع اعبار شلون اصواب حان الجار. اسمع ويد عدكم صار يا اخويا والهواشم هاي كلها تلوج شاهدها. زينب للقمر عباس تقل اسمع بشي وصياح. وابو فاضل يقل لقته جبنا الوالد الجراح. يا اختي وقلب جرح البراسه يا اختي وصفق راح برايح. شسالف لك بعد عنا يا ابونا ما بقت ظنه. يا زينب ايسي منا مثل ما ايس الجراح منا وقبرته شده. قالت لا اريد تروح لاخوي الحسن وتخبره تقل لأختك وتطلب لابوها بعينك نظرة. اخاف ان يعتذر منك يا اخويا بهاي لا تعذره. ابوي وارد شوفنا ويودعني وود غنى. وصيحا واجذب الونا اه ايام والدنا الراحت بعد شيرده. انتهض عباس من حين واجا ويم الحسن اوشب. يا اخويا يا حسن ناداه وصية الك من زينب. تريد تشوف والدها وعفتها موجله وتنحب. يا اخويا روح صبرها يا اخويا الامر مسهرها. على ابوها صدق ما تلام حقها الله يساعدها. صاح الحسين يا عباس روح اخبر بني هاشم. زينب يم ابوها تريد خل تتفرق الوادم. اجت زينب لابوها تصيح عسى يا والد سالم. تصيح ونار همها تزيد عسى يومك يا ابويا بعيد. يتامى نصير قبل العيد ابونا بهالشهر مفتول هاي الدهر رايدة. ويلي قال الامام سلام الله عليه لولدي ابي الفضل العباس. ابا الفضل اين انت يا نور عيني؟ فجيء الي هاي الكلمة ردت اقرأ البيت بس قلت لازم اذكر لك هاي بعدين اقرأ لك البيت. فأجلس العباس إلى جانبه ثم أخذ يد ابنته زينب ووضعها بيد أبي الفضل العباس. قال بني أبا الفضل هذه أختك زينب أمانة يا عباس. زينب هاي همك شهادة يشيدك امانة ورد ودعها يا ابويا من ايدي لايدك. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني لا تنسون الله يبارك فيك بحق مصاب امير المؤمنين علي. الليلة القادمة ليلة وفاة الامام زين العابدين. فنبهوا اخوانكم جيرانكم اقربائكم اصدقائكم هذه الليالي عظيمة. نبهوا انه الليلة القادمة ليلة وفاة الامام. يعني الليلة القادمة حديثنا يكون خاص بالامام علي زين العابدين سلام الله عليه. هذا الامام المظلوم هذا الامام الاسير. نبهوهم شيلوا التليفون ذكروا الناس لان الناس احيانا يكونون غافلين حقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا 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 دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله ما يكون ما تكون من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله صلى الله على محمد وآله الطيبين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة الأوصياء بالحق والهادون للخلق سلام الله عليكم معالم دين الله ومساكن ذكر الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم صلوات الله وسلامه عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعادات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والسبطين الإمامين الهمامين السيدين الحسن والحسين وصل يا رب على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والخلف الصالح المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي أهل بيت جميعا ورحمة الله وبركاته والفاتحة تسبقها الصلوات اللهم صل على محمد.